بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: اغتسلت ونسيت الوضوء، هل تصح صلاتي؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن نسيت نية الوضوء بعد الغسل فلا تصح الصلاة، لأنك ما توضعت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. إن كنت ناويا الوضوء خلال غسلك ولم تمس فرجك بما ينتقض به الوضوء فالوضوء صحيح، الصلاة صحيحة، لأنه يتداخل الوضوء مع الغسل إذا نوى ذلك ولم ينقضه. نعم.
يقول السائل: ما حكم من ينكر مشروعية صلاة الجماعة؟
الجواب: صلاة الجماعة مشروعة بالاتفاق، الخلاف بين وجوبها واستحبابها، والصحيح وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر من يعم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق لهم بيوتهم بالنار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في السفر والحضر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في الأمن والخوف جماعة. ولأنها من سنن الهدى كما قال ابن مسعود. ولأن من تركها ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن صليتم كما يصلي هذا لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا السنة بمعنى الطريقة لا بمعنى المستحب، فإنها مترتب عليها الضلال، والضلال لا يكون على شيء مستحب دون الواجب. وإنكار الجماعة كليا إنكار للأدلة لا يجوز، باطل ضلال. إن قال إن الجماعة غير مشروعة يخشى على صاحب ذلك من الكفر، لا سيما إن لم يكن ما استبان له بعضهم، ربما يكون بادئ في الإسلام أو يعني جاهل إلى الغاية. ما إذا كان يعرف أنها من شرائع الدين أو أنها ما دلت عليها أدلة ينكرها، فهذا قد يكون إنكار ذلك كفر لجحود الأدلة ورد الأدلة الدالة عليها من الكتاب والسنة. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وسئل عن رجل يقتدى به في ترك صلاة الجماعة، وسئل عن رجل يقتدى به في ترك صلاة الجماعة فأجاب: من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين، يعني مبتدع بالإجماع. وهل بدعة فسقة ولا مكفرة؟ فإن صلاة الجماعة إما فرض على الأعيان وإما فرض على الكفاية، يعني على من فرض على أقصد على الحر، وكذلك أيضا الذي ليس بمعذور، على الذكر على غير المعذور هناك أعذار تستثنى. الأصل أنها واجبة فرض، والأدلة من الكتاب والسنة أنها واجبة. طيب، شيخ الإسلام يبدع هذا لاعتقاده أن صلاته في بيته أفضل، ما يقول أنها ما هي مشروعة البتة. أما واحد ينصفها نصف، هذا قد يعني ماذا هذا الاعتقاد منه؟ يرد الأدلة، اعتقاد كفري. وفي مجموع الفتاوى أيضا قرأنا قبل ذلك من مجموع الفتاوى 223، وهنا من 200 في 223، وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين، وهي فرض على الأعيان عند أكثر السلف وأئمة الحديث، إلى قوله: والمصر على ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر عليه ويزجر على ذلك، بل يعاقب عليه وترد شهادته، وإذا قيل إنها سنة مؤكدة فهو فاسق على كل حال. مصر على الصلاة في بيته مع أنه يرى أنها من، يعني مثلا يرى أنها من الدين، لكن مصر على هذا، ولا يقول إن صلاة الجماعة غير مشروعة، إنما بعضهم يرى أنها سنة ويتساهل يصلي في بيته لأنها سنة ليست واجبة. فالإجماع منقول على شرعية صلاة الجماعة، والخلاف في وجوبها واستحبابها في شرح مسلم تراه عند أبواب الجماعة.
يقول السائل: ما حال حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وما حكم من داوم عليها ومن صلاها نادرا؟
المداومة عليها أفضل لمن فعل ذلك في الحديث، وإن كان معلل، لكن هناك ما في بابه حديث صالح للاحتجاج، وهي من النوافل التي بين كل أذانين صلاة يشمل ذلك، فسواء صلى ركعتين أو زاد أربعا عليها لعموم أنه وقت ليس فيه نهي. الحديث محتج به علة، لكنه محتج به لأصوله، فالمداومة عليها أفضل من تركها أو من بعض الأوقات، هي نافلة ما هي واجبة. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث من صلى بعد الظهر أربعا حرم الله على وجهه النار، وإنا نرى بعض طلاب العلم يداومون على هذه السنن ويستدلون بهذه الأحاديث، وما حكم من صلى الأربع بتسليمة واحدة؟
الحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي، حسن الحديث لا بأس به، وهي من النوافل، وإن لم تكن يعني بعد الظهر، إنما ثابت بعد الظهر ركعتين إلى الجمعة وكذا، ولكن هي من النوافل، وأمر طيب أن يصليها ويداوم عليها إن شاء داوم عليها، داوم على الأربع، وإن صلى ركعتين تارة وأربعا تارة أمر طيب، وإن داوم عليها لا ينكر عليه الحديث المذكور ولغيره. نعم. أعد السؤال.
يقول: ما حال حديث من صلى بعد الظهر أربعا حرم الله على وجهه النار، وإنا نرى بعض طلاب العلم يداومون على هذه السنن ويستدلون بهذه الأحاديث، وما حكم من صلى الأربع بتسليمة واحدة؟
حديث أم حبيبة، حديث مذكور، وصلاتها بتسليمة واحدة في النهار غير مشروع، لكن صليها بتسليمتين. نعم.
تقول السائلة: إن زوجها ما يكلمها، وإذا أرادت الذهاب إلى عند الجيران تستأذن منه فلا يرد عليها ويسكت، هل تأثم إذا ذهبت؟
معناه أنه هاجر لها حتى في الكلام، وعلى هذا لا تذهب إلا بإذن، إما صريح وإما رضا، تأنس منه أنه راضي أو تعلم أنه راضي، أما تذهب بغير إذنه فلا، ولا تخرج ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه. نعم.
يقول السائل: أشكل علينا قول أبي حاتم كما في المراسيل، قال: سمعت أبي يقول سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة ولا المقداد بن الأسود، مع أن الإمام مسلم في صحيحه احتج به كما في الحديث رقم 64 و800 و2000. نرجو منكم توجيهه.
المثبت مقدم على النافي، الإمام مسلم إمام، وقد خرج الحديث بتصريح سليم من المقداد تصريحي بالتحديث تحت الرقم المذكور 2862 أو 63 64 نعم. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقداد الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ والصواب أن الميل هنا مسافة الأرض، لأن الذي تكتحل به العين ليس فيهما فرق بين كون الناس يحترقون في الشمس في حرارتها، ليس بين الناس وبين بينهم بينها فاصل، فميل مكحل لا فاصل فيه. فكونه لم يدري سليم بن عامر بهذا الميل ما هو، قد جاء مبينا أنه المسافة بين التي تقاس بها الأرض 1600 ياردة، فتكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ويجاء بكسر الحاء حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، وأحمد 2323813 أعطونا أحمد أيضا 23813. حتى الذهبي في السير يقول في ترجمة سليم بن عامر الكلاعي الخبائري الحمصي حدث عن أبي الدرداء وتميم الداري والمقداد الأسود وعوف بن مالك وأبي هريرة وعمر بن عبسة وطائفة، ويجوز أن روايته عن مقداد ونحوه مرسلة وأنه ما شافههم، هي رواية عنهم متصلة وثابتة وقد أثبتها الحجة إمام مسلم. وقد صرح سليم عن المقداد، ومن علم حج على من يعلم، وهذه القاعدة متفق عليها ولا لا؟ متفق عليها فيما مر بنا نقل الاتفاق عليها، على هذه القاعدة مثبت مقدم على النافي، حتى ولو لم يثبت ذلك نصا وإنما أخرجه في صحيحه معتمدا له، وأخرجه في صحيحه مصرح لكونه مصرحا بالسماع من شيخه كفى، حتى نص على هذا العلائي في جامع التحصيل فقال قال أبو حاتم لم يدرك عمرو بن عبسة ولا المقداد الأسود، قلت حديثها عن المقداد صحيح مسلم. تعقب العلائي الحافظ العلائي تعقب قول أبي حاتم قال وكأنه على مذهبه، وذكر ابن أبي حاتم أنه لم يلقى عن كذا، مذهب طيب يعني المعاصرة ما يمكن اللقي، وقد صرح. ويا ليت أن العلائي نص على التصريح إلا أن يكون قد أخذ من نسخة ليس فيها تصريح، وإلا فالتصريح جيد في نسخ صحيح مسلم المخدومة وفي مسند أحمد، ما هو فقط في مسلم التصريح في 39 صفحة 235. قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله شاهد عن عقبة بن عامر وشواهد أخرى أيضا. لو أثبت واحد سمع محدث من شيخه ونفى 10، سيكون هذا الإثبات من باب الشاذ؟ هل نقول يعني هذا شاذ لأنه خالف 10 من النافين ما يكون من الشاذ؟ هذا يقول قال فيه المثبت مقدم على النافي وما يكون فيه من باب الشذوذ، الشذوذ في الرواية والأسانيد، أما هذا نقل ويكون شاذا، حتى وإن كانوا أرجح منه مثلا بمجموعهم. أهم شيء أن الذي نقل رجل معتبر في التعديل والنقل.